نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى عبر البث المباشر، وفي الدرس 49. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في تتمة الباب.
وفي تتمة الباب
لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في جامعه، ثم قال: وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث، قال: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان الليلة ليله أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين. يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. ويوضح ذلك لفظ الحديث عند مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، فإنه رواه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فاستثنت بقولها إلا قليلا بعد قولها كان يصوم شعبان كله. ولهذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: الثاني تفسير للأول، أي قولها إلا قليلا مفسر لقولها يصوم شعبان كله. نعم.
عن زر بن حبيش عن عبد الله قال:
عن عبد الله، هنا ذكر المصنف لما أبهم عبد الله ذكر تلميذه حتى يتبين من هو. وزر بن حبيش يروي عن من؟ حتى هو في الإسناد في الإجازة. زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. نعم.
عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة.
هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، وفيه تكلم عليه الشيخ ناصر الألباني
والحسن.
نعم، هو حسن. في هذا الحديث حث على صيام 3 أيام من كل شهر، وفي هذا الصيام فضل عظيم جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر شهر رمضان، وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذه الأيام 3 إن شئت صمتها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره مجتمعة أو متفرقة. فعند مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وقوله يصوم من غرة كل شهر 3 أيام أي من بدايته، وهذا يحمل على جميع الشهور أم بعضها. وقوله وقلما كان يفطر يوم الجمعة أي أنه كان يكثر من صيامه، وليس معنى هذا أنه كان يصومه منفردا، لما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. وسيأتي ما يبين أنه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، أما الجمعة فلا يصومه منفردا، إنما يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم
عائشة رضي الله عنها
قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
وهذا فيه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام هذين اليومين الاثنين والخميس، والحكمة من ذلك مذكورة في الحديث الآتي. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في الجامع. وفيه محمد بن الفاعة وهو مقبول، لكن له شاهد كما في رواية الشيخ ناصر تكلم عليه الشيخ الألباني علق عليه.
قال: أخرجها المؤلف برقم 47 و700. قلت: وقال حديث حسن غريب. قلت: بل هو ضعيف الإسناد صحيح المتن، فإن له شاهدا أخرجته مع الحديث في الإرواء.
فيجوز صيام هذين اليومين، بل هو سنة، لأن الأعمال تعرض فيهما على الله عز وجل، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم. فعمل الليل يرفع قبل النهار، وعمل النهار يرفع قبل الليل، وأعمال الأسبوع تعرض في يومي الاثنين والخميس، وأعمال السنة تعرض في شهر رمضان. وفي صحيح مسلم أنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. وهذه حكمة أخرى لصيام الاثنين، أنه ولد فيه وأن الأعمال ترفع فيه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.
وهذا الحديث تنزع فيه هل هو مرفوع أو موقوف، قد أخرجه المصنف في جامع تعلق عليه الشيخ ناصر. قال
أخرجه أحمد وابن ماجه نحوه. قلت: وإسناده صحيح وهو مخرج في المشكاة. وصيامه صلى الله عليه وسلم يوم السبت ينافي بظاهره قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم الحديث، وهو مخرج في الإرواء، وانظر صحيح الترغيب والترهيب. نعم شيخ. لا هو كلام شيخ ناصر. قال أخرجه أحمد وابن ماجه نحوه. قلت: وإسناده صحيح وهو مخرج في المشكاة. وصيامه صلى الله عليه وسلم يوم السبت ينافي بظاهره قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم الحديث، وهو مخرج في الإرواء، وانظر صحيح الترغيب والترهيب. هكذا فقط.
وهذا قول علمائنا جميعا الذين أخذنا عنه العلم وغيرهم، أن الحديث صيام السبت حديث شاذ، فهذا يخالفه وهو أيضا يوم كسائر الأيام. لماذا ينهى عنه حتى وإن لم يجد فليأكل شيئا من ورق العنب أو شيئا من لحاء عنب. نعم. ولكن الشيخ ناصر مات رحمه الله على القول بحرمة صيام يوم السبت حتى لو وافق عرفة أو وافق عاشوراء، وهذا والصواب خلاف كلام الشيخ ناصر. وبعض الشباب للأسف تشدد وتنطع في هذا جدا ويحرم صيام يوم السبت ولو كان عاشوراء، ويحرم نفسه من هذا الفضل. نعم، كان مطلوبا يجمع بين الحديثين. نعم. ففي هذا الحديث بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وإذا كانت هذه الأيام أيام البيض مثلا فإنها تختلف من شهر لآخر، ففي شهر توافق السبت والأحد والاثنين، وفي شهر آخر توافق الثلاثاء والأربعاء والخميس وهكذا. وهذا يدل على أن يوم السبت إذا وافق أيام البيض أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو صيم مع يوم الجمعة فلا حرج في صيامه، وإنما ينهى عن صيام إذا قصد تخصيصه بالصيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء، اللي هو ماذا؟ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وعلى هذا فيكون قوله: لا تصوم يوم السبت، أي لا تقصد صيامه بعينه إلا في الفرض.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
وهذا يبين ما سبق في حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. نعم.
عن يزيد بن الرشق قال سمعت
الرشق
عن سعيد بن الرشق قال سمعت معادة قالت
يزيد.
عن يزيد الرشق قالت قال سمعت معادة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوجد عندي. قال أبو عيسى يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة روى عنه
في هذا الحديث أنه لا حرج على العبد في 3 أيام المستحب صيامها من كل شهر أن يصومها في أي وقت من الشهر من أوله أو من وسطه أو من آخره. لهذا قالت كان لا يبالي من أيه صام من أي أيام الشهر صام. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وعلى الأسف بعض الناس يظن أنه اليوم العاشر من شهر يناير الميلادي. ويوما دخلت على أحد الجيران هنا في مركز بدر فوجدته صائما يوم العاشر من يناير. قلت لماذا تصوم؟ قال لأني اليوم عاشور 10/1 يظن 10/1 يعني 10/1 ميلادي مع الأسف. وهذا من المضحكات المبكيات. ولأن الأشهر هذه الميلادية اشتهرت بين الناس أكثر حتى لو قلت للشاب في المدرسة سمى الأشهر الهجرية ربما لا يعرف بخلاف الميلادي يعرفه جيدا. فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وصيامه صيام الشكر لله عز وجل لأنه اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى عليه السلام شكرا لله سبحانه وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون شكرا لله عز وجل. فهل على هذا القول إذا حصل الإنسان يوم فيه نعمة يشرع له صيام هذا اليوم؟ السؤال ما هو؟ تمنتب فهل يشرع له صيام هذا اليوم إذا حصلت له نعمة؟ لا. وذلك جماعة الإخوان المسلمون يقولون نحن نخالف النصارى في عيد الكريسماس فيصومون هذا اليوم تعبدا لله ويقومون ليله بدل ما يفعله النصارى في كنائسهم من الفاحشة والزنا كما يقال هم يقومون الليل جماعة وهذا من البدع. ولأنه حصلت نعم كثيرة وانتصارات وغزوات وفتوحات للمسلمين ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام يبقى إذن هذا خاص بيوم عاشوراء. وقول وكان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية لعل صيام عاشوراء في الجاهلية من الأمور التي بقيت عندهم مما لم يتبدل من دين إبراهيم عليه السلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه أي استمر على صيامه وأمر بصيامه. وجاء في الصحيح عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يوضح هذا الأمر فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. فهل هذا على سبيل الإيجاب أمر بصيامه؟ قيل ذلك، ولكن هذا كان قبل افتراض شهر رمضان، لأن رمضان فرض في العام في العام الثاني، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المدينة، فلما فرض رمضان من شاء صامه ومن شاء تركه، صار مستحبا أو سنة. والسنة في عاشوراء أن يصوم اليوم التاسع معه، مخالفة لليهود لما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ثم إن من الأمور، وحتى وإن لم يصمه الرسول لأنه جاءه عارض وهو الموت، لكنه قرره بكلامه عليه الصلاة والسلام أو نطق به بكلامه. ثم من الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، وهو وأخوه الحسن سيدا شبه الجنة ولهما من الفضل والمكان والمحبة في قلوب مما لا يخفى، قدر الله أن يقتل في يوم عاشوراء ظلما، فترتب على الحسين فترتب على ذلك نشأة بدعتين لا أصل لهما. الأولى اتخاذ يوم عاشوراء يوم مناحة ومأتما على قتله ظلما، والاجتماع فيه على النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. والبدعة الأخرى اتخاذ يوم عاشوراء يوم توسعة على الأولاد، ودت الموسم لبنتك ودت الموسم لأختك، هذا من البدعة، اتخاذه يوم توسعة على العيال بالحلوى واللحوم والطعام والزينة. هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج، يعني منهاج السنة النبوية: وصار الشيطان بسبب قتل الحسين يحدث للناس بدعتين، بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاء المراثي وما يفضي إلى ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال من لا ذنب له من ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون، وتقرأ أخبار مصرعة التي تقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب، وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة، فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله، وكذلك بدعة السرور والفرح. نعم.
عن علقمة قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وهذا الحديث عام في سائر العبادات ولا يختص بباب الصيام، ولعل المصنف رحمه الله تعالى أورده في هذه الترجمة الإفادة منه في مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يصومه من تطوع، إذ كان عمله ديمة، أي يداوم على العمل الذي يفعله. وقول علقمة في سؤاله لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا، أي هل كان صلى الله عليه وسلم يخص يوم من الأيام بشيء من تطوع الصلاة أو تطوع الصيام أو أي نوع من تطوع العبادات؟ قالت: كان عمله ديمة، أي إذا عمل عملا داوم عليه، وأحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل فالمداومة على العمل القليل والاستمرار عليه خير من العمل الكثير الذي يفعله الإنسان مرة أو مرتين ثم ينقطع. ولهذا على الإنسان في باب التطوع أن ينظر من ذلك ما يطيق حتى لا يمل من عبادة الله، فإن الله لا يمل حتى يمل العبد. وأيكم يطيق، وهذا من العقل، الإنسان لا يتنطع ويتشدد. غالبا هؤلاء المتنطعون الخوارج تراهم سنة غاية في الجد في العبادة والاجتهاد، والعام الذي بعده مع المغنيين ومع الراقصات في الأفراح، وقد رأينا هذا بعيوننا. لكن الإنسان لا يتنطع ولا يتشدد في أي باب، في أي باب، لا في عبادة ولا في معاملة ولا في أخلاق ولا في العقيد، لا يتنطع، لا يخرج عن الحد المشروع. هذه هي الوسطية التي أمرنا بها. وقوله وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. وبعض الناس يقول أن نأخذ بهذا القول يعني من باب التشدد على نفسه ثم ما يلبث أنه لا يطيق فيبدأ يبحث عن رخصة بهوى ليس بنص، فهذا يكون آثما. ولو أنه اتبع النص من الأول لكان خيرا له. وبعض الناس يقول أنا أخذ دائما بالإيه بالأخف، لا، أنت تأخذ بمقتضى الدليل والنص الشرعي. نعم. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. لذلك عبد الله بن عمرو مع اجتهاده في قراءة القرآن والصيام والعبادة قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أقرأه في شهر، قال إني أطيق، قال أقرأه في أسبوع أو في جمعة، إني أطيق، قال أقرأه في 3 أيام، ومن قرأه في أقل من 3 أيام لم يفقه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان قد أمر رسول رمضان وثلاث أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، ولا يزال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إلى أن وقال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. فقال قالت رضي الله عنه وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، أي أن الله عز وجل من على نبيه بالصبر والمرابطة والمجاهدة. يعني من منا أيها الإخوة يقوم لي حتى تتورم قدمه؟ من منا؟ ربما في العمل تتورم قدمه، ربما بسبب لعب الكورة تتورم قدمه، ربما بسبب الوقوف على طابور العيش خبز تتورم قدمه، أو في مصلحة مثلا فيها طابور طويل صف طويل. لكن من منا يقوم الليل حتى تتورم قدمه؟ بل منا من منا يقوم الليل الثلث الأخير؟ بل من منا يواظب على صلاته لا تفوته في العام مرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم حتى ترم قدمه كما مر معنا. والمرابطة والثبات على العمل دليل على الإخلاص ومحبة هذا العمل. ولذلك خذ من الأعمال ما تطيق، لا تشدد على نفسك ولا تتنطع فتنقطع عن العبادة. ربما يعني يصادف هذا الانقطاع ضعف إيمان فيحصل انتكاسة والعياذ بالله. لكن الإنسان يسأل ربه ويقول الإخوة دائما الثبات، لا يدري والله، والله لا يدري الإنسان ماذا يختم له. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، كم من أناس نقعوا في الفتن لما خاضوا فيها واستشرفوا لها وظنوا بأنفسهم خيرا وأحسن الظن بأنفسهم ولم يحاسبوها ولم يؤدبوها على عدم دخولها في الفتن، فإذا بهم يخوضون ويدخلون في الفتن، ثم يدخل في الفتن ويبدأ يسأل عن فتوى لعالم توافق ما قال به، هذا اتباع للهوى. لكن حينما قلت، أنت قلت بدليل أم بجهل أم بهوى؟ إذا كنت قلت بجهل أو بهوى فأنت آثم ولو أصبت الحق، وأما إن كنت قلت بعلم وأخطأت خلاص الحمد لله، قل أخطأت أتوب إلى الله وأستغفر. أما أن تخطئ وتبدأ تبحث في فتاوى العلماء أو في أقوال العلماء عن قول يوافق قولك، هذا ليس اتباع للدليل، هذا اتباع للهوى، هوى النفس والعياذ بالله. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس عبادة لله عز وجل وعبودية ومداومة على العمل وإحسانا فيه وخشوعا. فإذا صلى بالناس نظر حال الناس، ويعنف معاذ رضي الله عنه لما أطال بالناس، وما إذا صلى لنفسه عليه الصلاة والسلام فإنه يطيل. وبعض الناس العكس، إذا صلى وحده تراه ينقل الصلاة، وإذا صلى بالناس أطال الصلاة، كيف هذا؟ لا أصلح. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله
صلى الله عليه وسلم. طيب لعل نقف عند هذا أيضا في هذه الليلة، نتكلم عن مسألة صفة الملل، إن الله لا يمل حتى تمل. نعم. وفقنا الله إياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى عبر البث المباشر، وفي الدرس 49. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في تتمة الباب.
وفي تتمة الباب
لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في جامعه، ثم قال: وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث، قال: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان الليلة ليله أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين. يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر، ويوضح ذلك لفظ الحديث عند مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، فإنه رواه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فاستثنت بقولها إلا قليلا بعد قولها كان يصوم شعبان كله. ولهذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: الثاني تفسير للأول، أي قولها إلا قليلا مفسر لقولها يصوم شعبان كله. نعم.
عن زر بن حبيش أن عبد الله قال
كان عبد الله، هنا ذكر المصنف لما أبهم عبد الله ذكر تلميذه حتى يتبين من هو. وزر بن حبيش يروي عن من؟ حتى هو في الإسناد في الإجازة. زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. نعم.
عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة.
هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، وفيه تكلم عليه الشيخ ناصر الباني.
نعم.
هو حسن في هذا الحديث حث على صيام 3 أيام من كل شهر، وفي هذا الصيام فضل عظيم جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر شهر رمضان، وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذه الأيام 3 إن شئت صمتها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره مجتمعة أو متفرقة. فعند مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وقوله يصوم من غرة كل شهر 3 أيام أي من بدايته، وهذا يحمل على جميع الشهور أم بعضها؟ بعضها. وقوله وقلما كان يفطر يوم الجمعة أي أنه كان يكثر من صيامه، وليس معنى هذا أنه كان يصومه منفردا، لما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. وسيأتي ما يبين أنه كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، أما الجمعة فلا يصومه منفردا، إنما يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
وهذا فيه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام هذين اليومين الاثنين والخميس. والحكمة من ذلك مذكورة في الحديث الآتي. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
وهذا الحديث أخرجه المصنف في الجامع. وفيه محمد بن الفاعل وهو مقبول لكن له شاهد كما في رواية الشيخ ناصر تكلم عليه الشيخ الألباني علق عليه.
قال خرجها المؤلف برقم 47 و700. قلت وقال حديث حسن غريب. قلت بل هو ضعيف الإسناد صحيح المتن فإن له شاهدا أخرجته مع الحديث في الإرواء.
فيجوز صيام هذين اليومين بل هو سنة لأن الأعمال تعرض فيهما على الله عز وجل فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم. فعمل الليل يرفع قبل النهار وعمل النهار يرفع قبل الليل وأعمال الأسبوع تعرض في يومي الاثنين والخميس وأعمال السنة تعرض في شهر رمضان. وفي صحيح مسلم أنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. وهذه حكمة أخرى لصيام الاثنين أنه ولد فيه وأن الأعمال ترفع فيه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.
وهذا الحديث تنزع فيه هل هو مرفوع أو موقوف. قد أخرجه المصنف في جامع تعلق عليه الشيخ ناصر. قال
أخرجه أحمد وابن ماجه نحوه. قلت وإسناده صحيح وهو مخرج في المشكاة. وصيامه صلى الله عليه وسلم يوم السبت ينافي بظاهره قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم الحديث وهو مخرج في الإرواء. وانظر صحيح الترغيب والترهيب. نعم شيخ. لا هو كلام شيخ ناصر. قال أخرجه أحمد وابن ماجه نحوه. قلت وإسناده صحيح وهو مخرج في المشكاة. وصيامه صلى الله عليه وسلم يوم السبت ينافي بظاهره قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم الحديث وهو مخرج في الإرواء. وانظر صحيح الترغيب والترهيب. هكذا فقط.
وهذا يقول قول العلماء جميعا إذا أخذنا عنه العلم وغيرهم أن الحديث صيام السبت حديث شاذ. فهذا يخالفه وهو أيضا يوم كسائر الأيام. لماذا ينهى عنه حتى وإن لم يجد فليأكل شيئا من ورق العنب أو شيئا من لحاء عنب. نعم. ولكن الشيخ ناصر مات رحمه الله على القول بحرمة صيام يوم السبت حتى لو وافق عرفة أو وافق عاشوراء. وهذا والصواب خلافه خلاف كلام الشيخ ناصر. وبعض الشباب للأسف تشدد وتنطع في هذا جدا ويحرم صيام يوم السبت ولو كان عاشوراء ويحرم نفسه من هذا الفعل. نعم. كان مطلوبا يجمع بين الحديثين. نعم. ففي هذا الحديث بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر. وإذا كانت هذه الأيام أيام البيض مثلا فإنها تختلف من شهر لآخر. ففي شهر توافق السبت والأحد والاثنين وفي شهر آخر توافق الثلاثاء والأربعاء والخميس وهكذا. وهذا يدل على أن يوم السبت إذا وافق أيام البيض أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو صيم مع يوم الجمعة فلا حرج في صيامه. وإنما ينهى عن صيام إذا قصد تخصيصه بالصيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء اللي هو ماذا؟ اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وعلى هذا فيكون قوله لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صيامه بعينه إلا في الفرض.
عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
وهذا يبين ما سبق في حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. نعم.
عن يزيد بن الرشق قال سمعت
الرشق
عن سعيد بن الرشق قال سمعت معادة قالت
يزيد.
عن يزيد الرشق قال سمعت معادة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قال أبو عيسى يزيد الرشق هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة روى عنه.
طيب في هذا الحديث أنه لا حرج على العبد في 3 أيام المستحب صيامها من كل شهر أن يصومها في أي وقت من الشهر من أوله أو من وسطه أو من آخره. لهذا قالت كان لا يبالي من أيه صام، من أي أيام الشهر صام. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وعلى الأسف بعض الناس يظن أنه اليوم العاشر من شهر يناير الميلادي. ويوما دخلت على أحد الجيران هنا في مركز بيت فوجدته صائما يوم العاشر من يناير، قلت لماذا تصوم؟ قال اليوم عاشور 10/1، يظن 10/1 يعني 10/1 ميلادي مع الأسف، وهذا من المضحكات المبكية. ولأن الأشهر هذه الميلادية اشتهرت بين الناس أكثر، حتى لو قلت للشاب في المدرسة سمى الأشهر الهجرية ربما لا يعرف، بخلاف الميلادي يعرفه جيدا. فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصيامه صيام الشكر لله عز وجل، لأنه اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله سبحانه، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون شكرا لله عز وجل. فهل على هذا القول إذا حصل الإنسان يوم فيه نعمة يشرع له صيام هذا اليوم؟ السؤال ما هو؟ تمتب. فهل يشرع له صيام هذا اليوم إذا حصلت له نعمة؟ لا. وذلك جماعة الإخوان المسلمون يقولون نحن نخالف النصارى في عيد الكريسماس فيصومون هذا اليوم تعبدا لله، ويقومون ليله بدل ما يفعله النصارى في كنائسهم من الفاحشة والزنا كما يقال، هم يقومون الليل جماعة، وهذا من البدع. ولأنه حصلت نعم كثيرة وانتصارات وغزوات وفتوحات للمسلمين ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، يبقى إذن هذا خاص بيوم عاشوراء. وقول وكان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، لعل صيام عاشوراء في الجاهلية من الأمور التي بقيت عندهم مما لم يتبدل من دين إبراهيم عليه السلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه أي استمر على صيامه وأمر بصيامه. وجاء في الصحيح عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يوضح هذا الأمر، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فهل هذا على سبيل الإيجاب أمر بصيامه؟ قيل ذلك، ولكن هذا كان قبل افتراض شهر رمضان، لأن رمضان فرض في العام في العام الثاني، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المدينة، فلما فرض رمضان من شاء صامه ومن شاء تركه، صار مستحبا أو سنة. والسنة في عاشوراء أن يصوم اليوم التاسع معه، مخالفة لليهود لما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ثم إن من الأمور، وحتى وإن لم يصمه الرسول لأنه جاءه عارض وهو الموت، لكنه قرره بكلامه عليه الصلاة والسلام أو نطق به بكلامه. ثم من الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، وهو وأخوه الحسن سيدا شبه الجنة ولهما من الفضل والمكان والمحبة في قلوب مما لا يخفى، قدر الله أن يقتل في يوم عاشوراء ظلما، فترتب على الحسين فترتب على ذلك نشأة بدعتين لا أصل لهما. الأولى اتخاذ يوم عاشوراء يوم مناحة ومأتما على قتله ظلما، والاجتماع فيه على النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. والبدعة الأخرى اتخاذ يوم عاشوراء يوم توسعة على الأولاد، ودت الموسم لبنتك ودت الموسم لأختك، هذا من البدعة، اتخاذه يوم توسعة على العيال بالحلوى واللحوم والطعام والزينة. هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج، يعني منهاج السنة النبوية: وصار الشيطان بسبب قتل الحسين يحدث للناس بدعتين، بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاء المراثي وما يفضي إلى ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال من لا ذنب له من ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون، وتقرأ أخبار مصرعة التي تقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب، وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة، فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله، وكذلك بدعة السرور والفرح. نعم.
عن علقمة قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وهذا الحديث عام في سائر العبادات ولا يختص بباب الصيام، ولعل المصنف رحمه الله تعالى أورده في هذه الترجمة الإفادة منه في مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يصومه من تطوع، إذ كان عمله ديمة، أي يداوم على العمل الذي يفعله. وقول علقمة في سؤاله لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا، أي هل كان صلى الله عليه وسلم يخص يوم من الأيام بشيء من تطوع الصلاة أو تطوع الصيام أو أي نوع من تطوع العبادات؟ قالت: كان عمله ديمة، أي إذا عمل عملا داوم عليه، وأحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل، فالمداومة على العمل القليل والاستمرار عليه خير من العمل الكثير الذي يفعله الإنسان مرة أو مرتين ثم ينقطع. ولهذا على الإنسان في باب التطوع أن ينظر من ذلك ما يطيق حتى لا يمل من عبادة الله، فإن الله لا يمل حتى يمل العبد. وأيكم يطيق، وهذا من العقل، الإنسان لا يتنطع ويتشدد. غالبا هؤلاء المتنطعون الخوارج تراهم سنة غاية في الجد في العبادة والاجتهاد، والعام الذي بعده مع المغنيين ومع الراقصات في الأفراح، وقد رأينا هذا بأعيننا. لكن الإنسان لا يتنطع ولا يتشدد في أي باب، في أي باب، لا في عبادة ولا في معاملة ولا في أخلاق ولا في العقيدة، لا يتنطع، لا يخرج عن الحد المشروع. هذا هو، هذه هي الوسطية التي أمرنا بها. وقوله وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، وبعض الناس يقول أن نأخذ بهذا القول يعني من باب التشدد على نفسه، ثم ما يلبث أنه لا يطيق فيبدأ يبحث عن رخصة بهوى ليس بنص، فهذا يكون آثما. ولو أنه اتبع النص من الأول لكان خيرا له. وبعض الناس يقول أنا أخذ دائما بالإيه؟ بالأخف. لا، أنت تأخذ بمقتضى الدليل والنص الشرعي. نعم. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. ولذلك عبد الله بن عمرو مع اجتهاده في قراءة القرآن والصيام والعبادة قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أقرأه في شهر، قال إني أطيق، قال أقرأه في أسبوع أو في جمعة، إني أطيق، قال أقرأه في 3 أيام، ومن قرأه في أقل من 3 أيام لم يفقه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان قد أمر رسول رمضان وثلاث أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، ولا يزال، والنبي صلى الله عليه وسلم له إلى أن وقال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. فقالت رضي الله عنه وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، أي أن الله عز وجل من على نبيه بالصبر والمرابطة والمجاهدة. يعني من منا أيها الإخوة يقوم لي حتى تتورم قدمه؟ من منا؟ ربما في العمل تتورم قدمه، ربما بسبب لعب الكورة تتورم قدمه، ربما بسبب الوقوف على طابور العيش خبز تتورم قدمه، أو في مصلحة مثلا فيها طابور طويل صف طويل. لكن من منا يقوم الليل حتى تتورم قدمه؟ بل منا من منا يقوم الليل الثلث الأخير؟ بل من منا يواظب على صلاته لا تفوته في العام مرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم حتى ترم قدمه كما مر معنا. والمرابطة والثبات على العمل دليل على الإخلاص ومحبة هذا العمل. ولذلك خذ من الأعمال ما تطيق، لا تشدد على نفسك ولا تتنطع فتنقطع عن العبادة. ربما يعني يصادف هذا الانقطاع ضعف إيمان فيحصل انتكاسة والعياذ بالله. لكن الإنسان يسأل ربه ويا الإخوة دائما الثبات، لا يدري والله، والله لا يدري الإنسان ماذا يختم له. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، كم من أناس وقعوا في الفتن لما خاضوا فيها واستشرفوا لها وظنوا بأنفسهم خيرا وأحسن الظن بأنفسهم، ولم يحاسبوها ولم يؤدبوها على عدم دخولها في الفتن، فإذا بهم يخوضون ويدخلون في الفتن، ثم يدخل في الفتن ويبدأ يسأل عن فتوى لعالم توافق ما قال به. هذا اتباع للهوى. لكن حينما قلت، أنت قلت بدليل أم بجهل أم بهوى؟ إذا كنت قلت بجهل أو بهوى فأنت آثم ولو أصبت الحق. وأما إن كنت قلت بعلم وأخطأت خلاص الحمد لله، قل أخطأت وأتوب إلى الله وأستغفر. أما أن تخطئ وتبدأ تبحث في فتاوى العلماء أو في أقوال العلماء عن قول يوافق قولك، هذا ليس اتباع للدليل، هذا اتباع للهوى، هوى النفس والعياذ بالله. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس عبادة لله عز وجل وعبودية ومداومة على العمل وإحسانا فيه وخشوعا. فإذا صلى بالناس نظر حال الناس، ويعنف معاذ رضي الله عنه لما أطالب الناس. وما إذا صلى لنفسه عليه الصلاة والسلام فإنه يطيل. وبعض الناس العكس، إذا صلى وحده تراه ينقل الصلاة، وإذا صلى بالناس أطال الصلاة. كيف هذا؟ لا أصلح. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله
صلى الله عليه وسلم. طيب لعل نقف عند هذا أيضا في هذه الليلة، نتكلم عن مسألة صفة الملل إن الله لا يمل حتى تمل. نعم. وفقنا الله إياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.